من أراد أن يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه حتى الهرة. الهرة نتركها. أخونا من محمد أمين قال: ترك الهرة، خلها تمشي لها، ترك تركها تمر تمر ما تضر. قال: وأنت أحدا نكرة في سياق النهي تشمل أي أحد، هرة أو شاه أو كذلك، كل هذا لا تدعها تمر بين يديك. طيب، قد الهرة قد تقاوم وتريد تمشي غصبا، فإذا خلها تمشي خلفك، بعدها تمشي خلفك، ولا تقدم إلى السترة، خلها تمشي من الخلف، والشاه أيضا قد تمشي ولكن خلها تمشي من الخلف، وما كان من ذلك قدر المستطاع. حاجة تفلت عليك الهرة فلتب غير ما تراها، يعفو الله. وفي حالة ما إذا كانت تمشي تريد أنت لك قدرة أن تدفعها، دفعها تمشي من الخلف. هذا أصح يا محمد، أن الهرة ما يخليها تمشي أمامه، فلده يدفعها، يقاوم يقاوم. يعني ذكروا أن واحدا قربوا عشاه وهو صائم، أكل تميرات وترك العشاء، والهرة هجمت على العشاء وهي بعيدة، كان يقول: بسم الله. قال الله يريد يجمع بين البسملة وبين نهرها. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرعه ما استطاع. انظر كلمة ما استطاع مهمة، لأن بعضها قد ربما تنفلت عليه غير استطاع، ما عليه إثم، تقول: الله ما استطعتم. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. شيطان يريد يقطع عليه صلاته، فإذا قاتله، قاتل هذا الشيطان الذي يريد أن يدفع عليك صلاته، قاتله أي دافعه. وهنا كلام للنووي وسائر أهل العلم يتكلمون على هذه المسألة، على مسألة قاتله، أنك ما تأخذ السكين وتقاتل، ولكن القصد أنك تدافعه. قال رحمه الله: ما أدرى معنى فإنما هو شيطان، معنى يدرى يدفع، والأمر وهذا الأمر بالدفع أمر ندب الواجب، وهو ندب متأكد ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه، بل واجب. بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض: طيب النبي دافع وأمر بالدفاع وما الصارف؟ وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلة بالسلاح، قاتلته بالسلاح أمر طيب، أما الوجوب فنعم واجب دون تهيب من هذا النقل الذي يقول ما نعلم أحدا قال به، فقد قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ما يؤدي إلى هلاكه، يعني لا يدفعه بالسلاح ولا بما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك، فلا قواد عليه باتفاق العلماء، يعني دفعه بيده فهلك مثلا سقط أو شيء من ذلك لا قواد فيه لأنه معتدي صائل، هذا من دفع الصائل. أما أن يقتله عمدا بسكين أو شيء من ذلك هذا ما عاد صار قتل عمد، ما هو دفاع عن الصلاة، عن صحة الصلاة. وهل يجب ديته إذا دفعه فمات، دفعه مثلا فسقط فمات، أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان العلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه، قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، هذه المدافعة وهذه الأحكام، بل احتاط وصلى إلى سترة. انظر فائدة السترة الآن، لو أنه دفعه من أمامه ولا سترة له ما يكون هذا معتديا، أو في مكان يأمن المرور بين يديه، يعني كان يكون إلى جدار أو شيء هذا. ويدل عليه قوله في حديث سعيد في الرواية بعد هذه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله. الحديث الذي قرأناه. قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز المشي بين إليه من موضعه ليرده، إنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن يسع أن يدفع بينه وبين السترة وهو واقف، لكن في حالة ما إذا لم يستطع، بعضهم يعني عنده فتاوى أن المرور في الحرم بين يدي المصلي يجوز، فمثل هذا تقدم كما يتقدم السترة في حالة مرور الشاه، سواء اعتبرته مقصرا في طلب العلم أو عنده فتاوى من بعض الناس، فإنه يتقدم إلى السترة ويجعل خلف. وقد تحتاج إلى هذا في مرور النساء، تتقدم ماذا تسوي، ماذا تعمل في مرور النساء، ما يصلح أن تمد يدك أمامها كما تمد الرجل، ما في إلا تقدم وهي ترجع من الخلف تمر، أو إذا كانت بعيدة تمد يدك قبل أن تكون قريبة، الرجل قد تمد يدك إليه فتنهره وهي كيف تنهرها. الصلاة في الصحن في وقت الزحام، شوف مصارعة في وقت زحام الناس وامتلاء الحرم، تعب مع أنها مريحة والكعبة أمامك ومكان جو طيب، لكن في حالة الزحام تنهر هذا ويأتي هذا، أنت ساجد وهذا فوقك وهذا من خلفك وهذا، فمتعبة كل الصحن كله. فإذا يبتعد الإنسان إلى مكان مريح يصلي بخشوع وينظر له سترة، أصح لصلاته وأبرك لصلاته وأهدأ وأخشع من أن يبقى شبه مصارع مع هذا ومع هذا مع هذا، وكل ما بدأ يقرأ جاء من يشوش عليه. واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرد من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه. لا، هذا المشي يجوز لدفعه لرده إن لم يمكن إلا من خلفه، كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم الشاه، وكما طلع وصاء ونزل إلى المنبر لبيان التعليم: إنما أبيح له قدر ما تناله يده، من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من اسم سترته وإنما يلدن منها، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح، الإشارة فقط. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا وقد استدل بالتسبيح من نابه في صلاته، أن هذا نابه في صلاته. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرا ثانيا مرورا ثانيا، لأن ستصير تضعف المفسدة، بدلا من أنه مرة رد مرة ثانية يمر أمامك فيصير خطأ. إذا مر لا ترده، إذا مر وتجاوز، مر بين يديك وتجاوز لا ترده. قال: إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرد وتأوله بعضهم. هذا كلام آخر، آخر كلام هذا للقاضي رحمه الله، هو كلام النفيس، والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها إذا أبى وأصر، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، يعني هذا سيبطل عليك صلاتك. انظروا كيف يحافظ الشرع، حافظ على سلامة الصلاة. وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، وليقاتله لقصد دفعه لا لقصد المقاتلة، وأنه يعني يصير عداوة أو قتل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان. قال القاضي في معناه، قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، هو الذي يعني يؤز المار حتى يمر بين يدي المصلي، وربما أصر وأتاه الكبر أنه لماذا يمنعك. وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان يمر بين المصلي وسترته كما مر أراد أن يجتاز بين النبي صلى الله عليه وسلم وسترته، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. وقيل المراد بالشيطان القرين، كما جاء في الحديث الآخر: فإن معه القرين، ودفعه الشيطان. والشيطان عدو، عدو الجميع، نعوذ بالله منه. قال: واختلفوا في وضع، قال: ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث، أي السترة، ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث. لا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يعمل المرور بين يديه، مشروعة على الإطلاق. واختلفوا إذا كان في موضع يعمل المرور بين يديه، وهما قولان: مذهبنا أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث، ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور، يعني كونك تصلي مثلا في هذا المسجد ما فيه أحد وتقف هناك وتصلي بينك وبين السترة أمتار، وتقول: ما أحد يمر بين يدي، لا تصلي إلا إلى سترة والشيطان سيمر بين يديك، إن لم يوجد من يمر بين يديك يأتي الشيطان، وإن كنت إلى سترة هذا من درء مرور الشيطان والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث. ينبغي للمسلم أن يكون فطنا من مداخل الشيطان، فطن، نسأل الله العافية ونعوذ بالله منه، ويكثر الاستعاذة، وإذا مسه بطيف تذكر كما قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طريق أخرى: قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا سليمان بن المغيرة، قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة، قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد صلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة دفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقيه، قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو ابن أخي الشقيق لكن مؤمنون إخوة. وهذا الآن بين غلام وبين صحابي، جاء يشكوك. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع بنحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهل كان مروان ما بلغه؟ نعم، ولهذا ما سأله بعد ذلك يعني ما بينة أو، فإذا أذعن للحديث. ولما قال سعيد بن زيد: أنا كنت أخذ أرضها، أي أروى بنت أوس التي شكت أن سعيد بن زيد أخذ أرضها بعد الذي سمعته، قال: ماذا سمعت من رسول الله؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين. قال: لا أسألك بينة، لا أسألك بينة، يعني على أنك هل أخذت أو ما أخذت. فقبل منه الحديث ولم يقضي لها بشيء. انتهى حديث أبي سعيد، وله سبب ورود، وسبب وروده في هذا الحال هو هذا الشاب الذي أراد أن يمضي ووجد طريقا إلى ذلك الموضع، وكان أبو سعيد يدافعه، ولما دفعه ربما اشتدت عليه الدفعة فنال منه، من أبي سعيد. قال تتمة الباب، الباب قريب. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدق بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله معه، فإن معه القرين. القرين الشيطان. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدق بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهم وقال أبو الجهيم. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وكلها كثيرة، 40 يوم أقلها وهي كثيرة، يعني يبقى شهر 10 أيام واقف أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلين، هذا على أقلها. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال: حدثنا وكيع، عبد الله بن هاشم يروي عنه ابن الجارود كثيرا، عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه؟ فذكر بمعنى حديث مالك. وتأمل في هذا الحديث وفيه من الفوائد حديث الباب الذي قرأناه عن أبي سعيد: فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فيه الدفاع، دفاع الشيطان عن أن يفسد عليك عبادتك. وهكذا أيضا الدفاع عن النفس من باب أولى، وقد وردت بها أدلة، قوله: وليدرأ ما استطاع، فيه اعتبار الاستطاعة، وأن من لم تقم له استطاعة أو لم يستطع في شيء قد عذر، وفيه سد المفاسد وسد ذرائعها، فاسد الصلاة، مفاسد العبادات، وأن يحافظ الإنسان على دينه لا يحصل له خلل، وعلى صلاته لا يحصل لها نقصان. وقوله في هذا الحديث الذي يليه: إذ جاء رجل شاب من بني كذا، هذا من ضمن الذين دفع بهم الشيطان للأذية هذا الشاب. وفيه أن الشباب ربما حصلت فيه نعرة، وحصلت فيه من حالة عدم تمييز، لا سيما من قوله نال من أبي سعيد، فمن سيكون هذا الشاب بجانب أبي سعيد؟ آية فيه من أصحاب بن مروان، وأبو سعيد صحابي جليل، ومع ذلك هذا الشاب ينال من هذا الصحابي. وفيه أن مجالسة ذوي الشأن ربما بعثت في النفوس ما يجعل الإنسان يتطاول على غيره ولو كان أكبر شأنا منه، في مجالسة الأمراء وأصحاب الوجاهات وأصحاب، إن كان من حرسه وإن كان كذا. وفيه عدم حسن التصرف، فهذا ما أحسن التصرف، ما وجد مجالا، بقي أنه كان يتخلل من قبل ما يضارب، من قبل أن ينال من أبي سعيد رضي الله عنه، الأولى به أن يتخلل الصفوف ويصبر، ويكون بذلك سلم من نيل من صحابي. وفي هذا دلالة على فضيلة أبي سعيد وحفاظه على الصلاة وصدعه بالحق، وأيضا حفظه للأحاديث وإتقانها. ولما أراد مروان أن يصعد على المنبر للعيد قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة، مسكه، وكان مروان يحترم أبا سعيد، فقال: قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد. قال: إنما أعلم خير مما لا أعلم. ومسكه ويجره، فانفلت منه مروان بالحكم وصعد يخطب قبل الصلاة. وكانوا يخطبون قبل الصلاة حتى لا يصلي الناس ثم ينصرفون ما يسمعون لهم، لأنهم ربما قالوا في خطبتهم بعض الأذى لآل البيت، فالناس ما يحبون ذلك. وفيه دلالة على تحري الإنصاف بين من كان، فهذا مروان استفصل واستفسر لما جاء أبو سعيد وجاء كذلك الشاب، فلا شك أنه بعد أن دفعه وحصل احترافع أو إلى مروان: ما لك ولابن أخيك؟ وهو كلام مؤدب، لأقصى الحجاج كان إذا إذا نال من صحابين تكلم عليه أو سخر منه، كما كان يؤذي أنس بن مالك. قال: جاء يشكوك. قال أبو سعيد: سمعت الرجل ذكر الحديث. وفيه الثبات على الأدلة، وأنها لا يتزحزح من أجل بلوى، فهذه بلوى حصلت لأبي سعيد ثبت فيها على الدليل وصبر، ولو أمام ابن مروان الأمير